السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على غني الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكنين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل من ربنا ونعمة مع المغني والتفسير وأيضا السنن. التفسير أخذنا يوم السبت وما كان عندنا يوم السبت، فيستعاض به اليوم. نأخذ التفسير المغني ثم السنن في هذا. سامحوني إن تأخرت عليكم. بلغنا إلى كتاب الطهارة باب ما يوجب الغسل، ومن باب ما يوجب الغسل قال: وإذا أسلم الكافر في صاحب المغني، قال صاحب المتن، قال: إذا أسلم الكافر، قال صاحب المغني: نعم. وجملته أن الكافر إذا أسلم وجب عليه الغسل، سواء كان أصليا أو مرتدا، اغتسل قبل إسلامه ولم يغتسل أو لم يغتسل. طبعا هو يقول اغتسل قبل إسلامه أو لم يغتسل، لابد أن تفقه أن يعني أصحاب المتون كما قلت ينظرون إلى الأدلة أمامهم ويحللون كل شاردة وريدة وفريدة في هذا الباب. لما يقول قبل إسلامي اغتسل أو لم يغتسل، معنى ذلك أنه لو اغتسل لا يغني. لما؟ لأنه معناه يعلم أنه مخاطب بفروع الشريعة، لكن هو يعلم أنه إذا اغتسل فغسله غير معتد به، فغسله غير معتد به. اغتسل قبل إسلامي أو لم يغتسل، وجد منه في زمن كفره ما يوجب الغسل أو لم يوجد، وهذا مذهب مالك وأبي ثور وابن المنذر. وقال أبو بكر: يستحب الغسل وليس بواجب إلا أن يكون قد وجدت منه جنابة زمن كفره، فعليه الغسل إذا أسلم سواء كان قد اغتسل في زمن كفره أو لم يغتسل، وهذا مذهب الشافعي. هذا كان قريبا، وإلا فهو أصلا الإسلام يجب ما قبله، الإسلام يجب ما قبله. ولم يجب عليه أبو حنيفة الغسل بحال، أن العدد الكثير والجمع الغفير أسلموا، ولو أمر كل من أسلم الغسل لنقل نقلا متواترا أو ظاهرا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال لهم: الأشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا عبده ورسوله، فإنهم أطاعوك، قال: فأعلمهم أن عليهم صدقة تأخذ من غنيمة ترد على فقرائهم. ولو كان الغسل واجبا لأمرهم به، ولأنه أول الواجبات. كلام متين رصين جدا، وترى أن كثير من العلماء يرى ذلك، يرى أنه أسلم الكثير ولم يؤمروا بالاغتسال. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. الحمد لله عقلت يا أزول، ولا ما عقلت؟ ما زلت على ما أنت عليه من جنون؟ أم خف الجنون حتى تعقل ثم تحسن إلينا؟ رضي الله عنك. قال المصنف: ولنا ما روى قيس بن عاصم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام، فأمرني أن أغتسل بماء وسدر. رواه أبو داود والنسائي، وأمره يقتضي الوجوب، وأمره يقتضي الوجوب، وما ذكروه من قلة النقل. فلا صح من أوجب الغسل على من أسلم بعد الجنابة في شركه، فإن الظاهر أن البالغ لا يسلم منها. ثم أن الخبر إذا صح كان حجة من غير اعتبار شرط آخر، فحديث لم يصح. على أنه قد روي أن سعد بن معاذ وسيد بن حضير حين أراد الإسلام سأل مصعب بن عبير وأسعد بن زرارة كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الأمر؟ قال: نغتسل ونشهد شهادة الحق. وهذا يدل على أنه كان مستفيضا، ولأن الكافر لا يسلم غالبا من جنابة، أو لا يسلم غالبا من جنابة تلحقه ونجاسة تصيبه، وهو لا يغتسل ولا يرتفع حدثه إذا اغتسل فأقيمت مظنة ذلك مقام حقيقته، يعني أنزل المظنة مكان المئنة في هذا الباب، كما أقيم النوم مقام الحدث والتقاء الختانين مقام الإنزال. وهذا فيه نظر، والحق أن مسألة خلافية. جميل جدا، هذا ليس سمارا، هذا يسمونه خروبا. جيد، أقول مسألة الاغتسال، اغتسال كافر، هم أيضا يستدلون مد سماء لما ماذا يعني الغياب وأكنت مريضة أم ما الذي منعك من الدروس؟ لما تغيبت كل هذا الوقت؟ لما التقاعس ولما التغيب في هذا الوقت؟ لما ما تقول لي أن عندك امتحانات وأنا عندك مراقبة في الفصول والاختبارات؟ يا جماعة قلنا التقاعس والتأخير في الحضور فيه شيء من نعم عمتنا هذه المسألة كما قلت يحتجون أيضا بأن سمام بن أسال لما رأى ثلاث أيام أخلاق المسلمين وعبادة المسلمين ذهب فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهب فاغتسل ثم رجع فدخل الإسلام فاغتسل وأيضا ألقى عنك شعر الكفر واختتن أمره أيضا بالختان وأمره هنا في الحديث الثاني اغتسل بماء وسدر والجمهور على أن الاغتسال عند دخول الإسلام مستحب وليس بواجب لأنه الأمر مستفيض والمسألة الحاجة إليها داعية فلو كان الأمر بها يعني قد ورد لنقل تواترا وهو لم ينقل علمنا أنه ليس بواجب عليكم السلام وكاته عليكم السلام وكاته رضي الله عنكم جميعا فالجمهور يقولون بأنه الاغتسال يعني استحباب كان الله في عونكم نسأل الله أن يجعل ذلك ميزان حسناتكم لكن هذا ليس داعيا إلى التقاعس عن الدروس أيضا ومثلك لا يتغيب عن الدروس ولا يتقاعس ليس لك ذلك فهم قالوا بأنه لو أجنب يغتسل لكنه ليس وصلا للإسلام يكفي في الإسلام أن يدخل بالشهادتين لا سيما أحاديث كثيرة جدا على أن دخول الإسلام مرهون بنطق الشهادتين فادعوهم إلى أن يوحدوا الله فإن أم أجابوك فعلموا أن الله افترع خمس صلوات في اليوم والليلة نعم قال من قال بالوجوب تمسك كما قلنا بحديث قيس بن عاصم وحديث لم يصح قال أمرني أن أغتسل بماء وسدر وقد تكلمنا أيضا رضي الله عنكم قد تكلمنا أيضا على مسألة الاغتسال بالماء والسدر وقلنا بأنه لابد من الماء القراح والماء والسدر ممكن يكون بعد الماء القراح قال فصل فإن أجنب فالصحيح أنه مستحب وليس بواجب فصل إن أجنب الكافر ثم أسلم لم يلزمه غسل جنابة سواء اغتسل في كفره أو لم يغتسل وهذا قول من أوجب غسل الإسلام وقول أبي حنيفة والحق أن هذا قول أعدى الأقوال الشافعي خالف في ذلك وقال لو أجنب يغتسل الجنابة مع أننا نعلم يقينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يجب ما قبله عليكم السلام ورحمة الله يجب ما قبله فقال قول أبي حنيفة هنا معتدل جدا أنه يقول ليس بواجب أن يغتسل من أجل دخول الإسلام فإن أجنب ليس واجبا عليه أن الإسلام يجب ما قبله وقال الشافعي عليه الغسل في الحالين وهذا اختيار أبي بكر أن عدم التكليف لا يمنع وجوب الغسل كالصبا والجنون واغتساله في كفر لا يرفع حدثه لأنه أحد الحدثين لكننا لابد أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يجب بما قبله أما علمت أن التوبة تجب بما قبلها وأن الإسلام يجب بما قبله فيجب بما قبله وهذا بيان لو كان صحيحا واجبا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به ولقال اغتسلوا من الجنابة ويعلم أن الكفر يجنبون وأنهم تصيبهم الجنابة ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال وحكي عن أبي حنيفة أحد الوجهين لأصحاب الشافعي أنه يرفع حدث أو أنه أصح نية من الصبي وليس بصحيح، لأن الطهر عبادة محضة لم تصح من كافر قط. نعم، احنا قلنا بأنه يعني مأمور مخاطب بفروع الشريعة، ولكن إن آتى بها لا تقبل منه لقول الله جل في علاه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم. قال: ولنا أنه لا يجب أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أحدا بغسل الجناب، أرأيت؟ فهم يتبعون الأثر في ذلك، والإسلام يجب بما قبله مع كثرة من أسلم من الرجال والنساء البالغين ومزوجين، ولأن المظنة وقيمت مقام الحقيقة حقيقة الحدث فسقط حكم الحدث كالسفر في المشقة، بل نحن نقول الأصل بذلك أن الإسلام يجب ما قبله ولا يطالب بذلك، لا يطالب بالاغتسال. قال: فصل: ويستحب أن يغتسل المسلم بماء وستر. وهذا فيه نظر، يعني هذا فيه نظر، قال: ويستحب أن يغتسل بالماء المسلم بماء وستر كما في حديث قيس: واستحب إزالة شعره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أسلم فقال: احلق، وقال الآخر: ألق عنك شعر الكفر واختتن. والاختتان واجب كما قلنا في هذا الباب، سواء كان كافرا ودخل الإسلام كبيرا فواجب عليه الاختتان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم. ترتيب الدروس كيف تدريب ترتيب الدروس؟ ما أدري، لو تكلم المشرفين ما أدري. نعم. فيستحب يعني حلق الشعر مع الإسلام تهذيبا له وليس واجبا. قال: مسألة والطهر من الحيض والنفاس. مسألة والطهر من الحيض والنفاس، أيضا من موجبات الغسل يعني الطهر من الحيض والنفاس، والحق أنه ليس هو موجب الغسل، موجب الغسل هو نزول الحيض الدم أو دم النفاس، هو الواجب الموجب، أقصد الموجب للاغتسال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم جميعا. قال ابن عقيل: هذا تجوز، فإن الموجب للغسل في التحقيق هو الحيض والنفاس. نعم، نزول الدم يعني، لأنه هو الحدث وانقطاع شرط لوجوب الغسل، يعني لو اغتسلت حالة كونها حائضا لا يغنيها، لكن الاغتسال الاغتسال الموجب له نزول الدم، دم الحيض أو دم النفاس. وانقطاع شرط وجوب الغسل وصحته فسماه موجبا لذلك، هذا كقولهم: انقطاع دم الاستحاضة مبطل للصلاة، والمبطل إنما هو الحدث الخارج لكن عفي عنه للضرورة، فإذا انقطع الدم زالت الضرورة فظهر حكم الحدث حينئذ، وأضيف الحكم إلى الانقطاع لظهوره، يعني لو انقطع دم المستحاضة قلنا بطل وضوءها، ووضوءها ليس حقيقة ولكنه حكما، ولأنه متعلق بوصف انقطع الوصف انقطع الحكم، زال الوصف زال الحكم. ولا خلاف في وجوب الغسل بالحيض والنفاس، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من الحيض، وأحاديث ذلك كثيرة. قال: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، وقال: اغسلي عنك الدم وصلي. وأمر المستحاضة أن تغتسل كل صلاة. وقال العلماء في قوله جل في علاه: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. يعني إذا اغتسل، لأنه الله تعالى قال: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن انقطاع الدم ورؤية القصة البيضاء. فإذا تطهرن، والقاعدة اللغوية زيادة المبنى زيادة في المعنى، يعني إذا اغتسلنا ومع الزوج وطأها قبل الغسل فدل على وجوبه عليها، يعني وجوب عليها أن تغتسل، ولا يجوز له أن يقربها حتى تغتسل، وهذا خلاف أيضا للظاهرية. ونفاسق الحيض سواء فإن دم النفاس هو دم حيض، إنما كان في مدة الحمل ينصرف إلى غذاء الولد، فحين خرج الولد خرج الدم لعدم مصرفه وسمي نفاسا. ما أدري، الأطباء هنا لا يرتضون بكلام الفقهاء بأن النفاس حيض متجمع، لا يرون ذلك، وما أدري يعني، لعل الطبيب هنا المختص هو الأقوى تقديما. السدر والنب، نعم هو النفق. قال فصل: فأما الولادة، إن شاء الله نجيب أسئلة بعدها. فأما الولادة إذا عريت عن دم، يعني ولدته دون قطر الدم، ولدته دون قطر الدم، عريت عن دم فلا يجب فيها الغسل في ظاهر كلام الخرقي. وقال غيره: فيها وجهان، والحق فيها وجهان حتى عند أحمد، فيها وجهان: أحدهما يجب الغسل بها لأنها مظنة النفاس الموجب فقامت مقامها، المعنى أنهم أنزلوا المظنة منزلة تنظر في كم أكثر مسألة ينزلون المظنة منزلة المئنة، أنزلوها مقام الإجاب كالالتقاء الختنين أنزلوه منزلة النزول الإنزال، ولأنها يستبر بها الرحم أشبهة الحيض، لأنها بالولادة استبرأت الرحم، والأصحاب شفع وجهان أيضا كالوجهين. والثاني أنه لا يجب به الغسل، والأول صحيح، فإن الوجوب بالشرع ولم يرد بالغسل ها هنا، ولا هو في معنى المنصوص أنه ليس بدم ولا مني، وإنما ورد الشرع بالإجابة بهذين الشيئين. وقولهم أنه مظنة، قلنا المظن إنما يعلم جعلها مظنة بنص أو إجماع، ولا نص في هذا ولا إجماع، وهذا صحيح، ليس كل مظنة تنزل منزلة المئنة. والقياس الآخر مجرد طرد لا معنى تحته، ثم قد اختلف في أكثر الأحكام، فليس تشبهه به في هذا الحكم أولى من مخالفته في سائر الأحكام. والكلام على استبراء الرحم به، يعني شبهه بالحيض الذي يكون به استبراء الرحم، والشبه هنا ليس متكاملا، الشبه ليس متكاملا. وسهنا لو ولدت دون قطرات الدم فإنها لا تغتسل. فصل: إذا كان على الحائض جنابة، يعني أجنبت، دعبها زوجها فأجنبت حالة كونها حائضا، فاستحل منها ما يأتي الشرع بحله، أتى منها ما يأتي الرجل من زوجه لأنه لم يطأ فأجنبت، يقول إذا كان الحائض جنابة فليس عليها أن تغتسل حتى انقطع حيضها، نص عليه أحمد وهو قول إسحاق، وذلك لأن الغسل لا يفيد شيئا من الأحكام، فإن اغتسل الجنابة في زمن حيضها صح غسلها وزال حكم الجنابة، نص عليه أحمد وقال تزول الجنابة والحيض لا يزول حتى ينقطع الدم، قال ولا أعلم أحدا قال لا تغتسل إلا عطاء، فإنه قال الحيض أكبر، قال ثم نزل عن ذلك وقال تغتسل، وهذا لأن أحد الحدثين يمنع ارتفاع الآخر كما لو اغتسل المحدث حدث الأصغر. المعنى هنا هل يندرج حدث الجنابة تحت حدث الحيض؟ بعض ما قال لا، والزهري قال لا أيضا، قال عليها غسلان، لكننا قلنا في قاعدة الاندراج بأن الأدنى ينزل تحت الأعلى، الأدنى ينزل تحت الأعلى، والأعلى هو الغسل من الحيض، فالجنابة تنزل تحته، تنزل تحته، هذا الأصل. ولو اغتسلت قبل أن تطهر كان غسلا للجنابة، وغسلها من الحيض لا يكون إلا بعد الطهر، غسلها من الحيض لا يكون إلا بعد الطهر. لكن هنا المسألة الرئيسة في هذا الباب أنها إذا 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 طهرت من الحيض فأراد أن تغتسل وكانت جنبا، غسل واحد يكفيه، لقاعدة الاندراج، ولأن الأدنى ينزل تحت الأعلى. ولأن المفروض رفع الحدث فالارتسال هنا لرفع الحدث، سواء الجنابة المتوسط أو الأكبر هو التعلق من نفاسها. فصل ولا يجب الغسل، يعني مصنف يقول فصل ولا يجب الغسل ممن غسل الميت. ومن أوجبها أخذ بحديث وهو مليء بالضعف، وأحمد قال مريح جدا ما قال أحمد في هذا الباب، قال لم يصح في هذا الباب شيء، لم يصح في هذا الباب شيء. إذا كان الحائض جنابة فليس عليها أن تغتسل حتى ينقطع حيضها. قال ولا يجب الغسل من غسل الميت، هذا الله عن كفة النقاب. وبه قال ابن عباس وابن عمر وعائشة والحسن والنخعي والشافعي وإسحاق وثور وابن المنذر وأصحاب الرأي، وعن علي وأبي هريرة أنهما قال من غسل ميتا فليغتسل، ومن قال وبه قال سعيد المسيب وابن سيرين والزهري، اختار أبو إسحاق الجوزجاني لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أنه قال من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله أو من حمل ميتا فليتوضأ. هذا حديث ضعيف لم يصح، وإن كان الترمذي قال هذا حديث حسن. أحمد نفسه نقل عن البخاري أنه قال لم يصح في الباب شيء، فهذا حديث ضعيف، والأحكام فرع على التصحيح. فيكون هنا وجوب الاغتسال من غسل الميت غير وارد، لا يجب. هل يكون يعني استحبابا؟ نعم يكون استحبابا، لكن غير وارد أن يكون واجبا، ليس بواجب. واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يغتسل بعدما غسل أباه، وهذا لم يصح. وأيضا لو قلنا بذلك نقول هناك زيادة، ليس لتغسيل الميت ولكن لأنه كان كافرا. قال مات عمك الضال، مات الشيخ الضال، قال اذهب فواري، لكن لم يصح عنه أنه أمره بالاغتسال. وقال المصنف ولنا قول صفوان بن عسال الرازي قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولا لهن إلا من جناب. طيب أنا أريد هنا وجه الدلالة من هذا الحديث، أمرنا ألا ننزع خفافنا يعني 3 أيام بلا لهن إلا من جناب. ونزع الخفاف من أجل الاغتسال، وين وجه الشاهد هنا؟ أين وجه الشاهد؟ هذا فضل منك يا أستاذة بلقيس رضي الله عنك وأحسن الله عليك. لو كان في غسل قال إلا من جنابة أو تغسيل ميت، ممتاز يا باشمهندس أحسن الله عليك. إلا من جنابة هذا وجه الشاهد يا أم عبد الله، أردت وجه الدلالة. ممتاز ممتاز ممتاز، والحق أن هذه المهندسة ستجعلني غير رأيي في المهندسين كما فعل حسام الغزالي. عامة حفظكم ربي جميعا. فاستدل بي أنه لم يقل من تغسيل الميت، نعم. قال إلا من جنابة فقط، ولأنه غسل آدمي ممتاز لؤي ممتاز، وهذا صحيح، ولأنه غسل آدمي فلم يري بالغسل كغسل الحي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله المؤمن لا ينجس، وحتى الكافر لا ينجس إلا النجاسة المعنوية، نعم. الحديث هذه في هذا الباب، كل حديث جاء في هذا الباب فهو ضعيف، كل حديث في هذا الباب فهو ضعيف. وقال ابن المنذر ليس في هذا الحديث يثبت، ولذلك لا يعمل به في وجوب الوضوء على من حمله. أو هنا الكلام صحيح جدا في هذا الباب، أنه لم يثبت في شيء وقد ذكر لعائشة رضي الله عنها عن أبي هريرة أنه قال من حملها فلتوضأ، قالت وهي إلا أعواد حملها، ذكر الأثم بإسنادي، وهي تعلم أنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك. وما حدث عليه فانه لم يرد انه غسل ابا طالب ولا امر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل. وقد قيل لا يجب الغسل من غسل الكافر الحي ولا نعم قائل هذا القول حجة. ما في الصحيح أنه الأصل براءة الذمة، الأصل عدم انشغال الذمة، الأصل عدم الأمر به، فكيف يعني نلزمه بأمر ولا دليل عليه؟ قال فصل: ولا يجب الغسل على المجنون والمغمى عليه إذا أفاق من غير احترام ولا أعلم في هذا خلافا. يعني المجنون ليس لا شيء عليه، الجنون ليس ناقضا، الجنون ليس حدثا، والمغمى عليه أيضا ذهاب العقل في نفسه ليس حدثا إلا أن يحدث سبب أنه يجنب. إذا أفاق ليس عليه اغتسال. قال ابن جرير: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء وأجمع أنه لا يجب، ولأن زوال العقل في نفسه ليس بموجب للغسل، وهذا كلام رصين جدا. ووجود الإنزال مشكوك فيه، فلا نزول عن اليقين بالشك. أنا عندي يقين هنا، اليقين بأنه لم ينزل، إذن طرو الشك عليه لا ينفذ، طرو الشك عليه لا يكون حكما من هو الإنزال، فعليهما الغسل لأنه يكون من احتلام فيدخل في جملة الموجبات المذكورة. ويستحب الغسل من جميع ما نفينا موجوب الغسل منه لوجود ما يدل على عليه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والخروج من الخلاف مستحب. وطبعا قاعدة عند علماءنا هنا من الحنابلة، قاعدة الخروج مستحب، حتى أنهم أيضا يقولون بأنه مسألة الخروج من الخلاف مستحب، ويجعل النهي هنا إذا كان على التعميم يجعلونه على أو عمل دين البلوى يجعلونه على الكراهة. نقف عند هذا، وفي أسئلة تفضل.